ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فهذا اللقاء الثاني من رحلتنا معكم بعنوان الخطر القادم، نتحدث فيه عن الشيعة ونبين أن خطرهم هو الخطر الحقيقي المقدم على كل الدول الإسلامية، خاصة في زمن الثورات: مصر، ليبيا، سوريا، الأردن، الجزائر، ومن قبلهما اليمن. ثورات تقوم تتحول فيها الدول الإسلامية من الفرعونية الطاغية إلى الحرية التي نسأل الله أن تكون إسلامية. يتحرك الشيعة الآن لتكون لهم المكانة الكبرى في هذه البلاد، يسعون إلى دولة ماجوسية، إلى دولة فارسية، يعممون بها أرجاءها كل الدول العربية والإسلامية. ما حدث بالأمس القريب في مصر من مظاهرات أمام السفارة السعودية هو، أعتقد والله أعلم، أن الغالبية العظمى من المتظاهرين كانوا لهم ميول شيعية أو قيادة شيعية، فأغلبهم من البلاطجة الذين يؤجرون لمن يدفع أكثر، والشيعة والله أعلم قد دفعوا لهم أكثر وجعلوهم يتظاهرون أمام السفارة السعودية. لما؟ لأن السعودية قلب العالم الإسلامي النابض وقطب الدائرة في البلاد الإسلامية، فهي قبلة المسلمين التي يتجه إليها كل المسلمين، أيا كانت القيادة في السعودية وأيا كانت مكانة السعودية، فوجود الحرمين فيها يجعلها قبلة لكل الموحدين، رضيت الدنيا أم أبت. وإن كانت مصر حجر الزاوية في البلاد الإسلامية، فإن لبلاد الحجاز مكانتها الشرعية بين الدول الإسلامية. يريدون أن يفصل بين مصر وبين التوحيد وبين الشرع وبين السعودية وبين القبلة، ليكون البديل هو إيران، ولن يكون ذلك في مصر إن شاء ربنا الرحمن. الشيعة خطر كبير يزداد شرره وضرره في هذه الفترة التي تكون بلادنا في مفرق طرق، لا تدري إلى أين تتجه، إلى الإسلام وإلى التوحيد أم إلى غيره. نسأل الله أن تكون الأولى هي طريقنا بقدرة الله عز وجل. الشيعة بدايتهم مع وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لما بدأوا يدسون القيل والقال والافتراءات العظيمة. الشيعة ادعوا أن الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا ونكصوا وظلموا سيدنا عليا رضي الله عنه وأرضاه، وأعطوا القيادة لأبي بكر ثم لعمر من بعده، مجاملة لهما ولابنتيهما عائشة وحفصة، ويقولون إن الأمة الإسلامية اختلفت بعد وفاة النبي وكادوا يقتتلون، إلا أنهم ولوا أبا بكر لأنه الأكبر، وظلموا عليا لأن عليا سيفه ما زال يقطر دما من دماء المشركين، والمشركون يبغضونه ويحبون أبا بكر، فولى المسلمون أبا بكر لأن المشركين يحبونه. هكذا افتراءاتهم، هكذا ضلالاتهم. ثم يقولون بعد ذلك بدأ أبو بكر ولايته بالظلم، فظلم أول ما ظلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعطها إرثها وضربها حتى أسقطت جنينها، ويقولون إنهم ربطوا عليا بالباب وضربوا فاطمة حتى أسقطت جنينها وماتت وهي تقول يا أبتاه، وتجأر إلى الله بالشكوى من أصحاب أبيها الذين ظلموها أول ما ظلموا. هذه افتراءات، والشيعة ركن ركين عندهم في مذهبهم لافتراء على الآخر، فهم يبيحون سب ولعن وقذف واغتياب المخالف، وهذا أصل من أصولهم، ساء سنذكره من كتبهم وعلى ألسن وعلى أقلام أئمتهم الكبار في الظلم والطغيان والفجور. ومصر في هذا السب وفي هذا اللعن لها مكانة كبرى عند الشيعة في السب واللعن. اسمع، يقولون في مصر: قال أئمتنا أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل منهم القردة والخنازير. هذا النص موجود في بحار الأنوار 60/208 وموجود في تفسير القمني 596. نص آخر في الإساءة إلى مصر يقولون: لا تطلب المكس في مصر لأنه يورث الدياثة، يعني اللي يقعد في مصر هيبقى ديوس، ما تقعدش في مصر عشان لو قعدت في مصر هتبقى ديوس. هذا النص موجود في بحار الأنوار 211/60 وفيه 210 في نفس بحار الأنوار صفحة 210: بئس البلاد مصر، بئس البلد مصر، ده اللغة العربية الصحيحة، إنما النص مكتوب بئس البلاد مصر. هذا النص موجود في تفسير العياشي جزء 1/305. وقالوا: ما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي الله عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها. هذا النص موجود في بحار الأنوار 208، وكذا العياشي، وكذا البرهان جزء 1/256. فالشيعة ركيزة أساسية من معتقداتهم سب الآخر، الافتراء على الآخر، قذف الآخر، كيل الاتهامات الكاذبة الظالمة لكل من خالفهم في منهجهم وفي معتقدهم. بدأت معكم بحديث لما أنتم الآن تدعون للتقريب مع مصر، تدعون للتقريب مع مصر. منذ أيام قلائل جلس مفتي مصر مع ممثلين لإيران يدعو للتقريب بين السنة وبين الشيعة في مصر. نقول لمفتي مصر، نقول لشيخ الأزهر في مصر، وهما صوفيان بوضوح. بالأمس اتصلت بي قناة الحكمة، اتصل بي الدكتور وسام في برنامجه مصر حرة، حدثني عن مؤتمر الصوفية في العالم يقوده شيخ الأزهر. قلت بالنص إن مصيبة كبرى وخطرا كبيرا على مصر أن الصوفية تتوافق مع الشيعة في بعض معتقداتها، يصل التوافق إلى نسبة تتخطى 60%، وإن كانوا لا يتوافقون معهم في سب الصحابة وفي تكفير الصحابة وفي سب عائشة وفي القول بأن القرآن حرف وفي كيل الاتهامات إلى الآخر، إلا أننا نقول إن مبالغة ومغالاة الصوفية في حب آل البيت يجعلهم قريبين جدا من أن يستميلهم الشيعة إلى منهجهم، بدليل أن الذين يدعون إلى التقريب مع الشيعة أغلبهم من الصوفية. وللأمانة أقول إن الصوفية لم يسلموا من ألسن الشيعة وقذف الشيعة لهم. إن الأزهر برجالاته الصوفية ذوي المعتقد الأشعري أخاطبهم الآن: ما رأي الشيعة فيكم؟ أخاطب رجال الأزهر من الصوفية وعلى رأسهم شيخ الأزهر والمفتي وعلى رأسهم الأشاعرة في الأزهر ومنهم شيخ الأزهر ومنهم مفتي مصر، أخاطبهم بما يقوله الشيعة فيهم. الصوفية والأشاعرة عند الشيعة كفرة، الصوفية والأشاعرة عند الشيعة كفرة. انظر إلى هذا النص الذي يذكره نعمة الله الجزائري، يقول: نعمة الله الجزائري: إن الأشاعرة والصوفية كفرة، بل هم أسوأ من الكفرة ومن أهل الخلود في النار. هذا كلام نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية جزء 2/278، ونقل الخوئي والمجلسي أنهم يرون إباحة القذف للآخر والافتراء عليه، بل هو عندهم من لوازم المنهج ومن قذفهم وافترائهم ما قاله ياسر الخبيث على موقعه على النت مما اطلعت عليه بالأمس، يتهم عليه من الله ما يستحق الشيخ أشكي مصر بأنه كان يمارس عمل قوم لوط. والشيخ المفسر العالم الجليل بريء من ذلك، نبرئه من، مع أن الشيخ الشعراوي كان من الذين يقولون أو يدعو إلى التقريب بين الشيعة وبين أهل السنة في مصر، لم يسلم من ألسنتهم. ياسر الحبيب المدعو كذبا ياسر الحبيب، وهو الخاسر الخبيث، على موقعه على النت يقول إن الشيخ الشعراوي كان يمارس عمل قوم لوط، وكان شاذا جنسيا، وكان لا يهدأ إلا بممارسة هذا العمل. لا تتعجب أيها المسلم، لا تتعجب أيها الموحد من هذا الاتهام للشيخ الشعراوي، فليس الشيخ الشعراوي أعظم قدرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس أعظم قدرا من سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقد اتهموا سيدنا عمر أنه كان مريضا بمرض في دبره لا يهدأ ولا يبرأ إلا بماء الرجال، يعني يتهمون سيدنا عمر باللواط وأنه كان يؤتى كما يؤتى النساء، آسف، يتهمونه بعمل قوم لوط وأنه لا يهدأ إلا حينما يؤتى كما يؤتى النساء. هذا من اتهامهم لأئمتنا رضوان الله عليهم أجمعين. قلت ذلك لأبين أن أساسا من أسس معتقد الشيعة قائم على الافتراء على الآخر، سب الآخر، الاشتراء على الآخر، قذف الآخر. قال أحد قادتهم وهو الإمام المجلسي والخوئي بإباحة القذف للآخر والافتراء عليه، ثم قال بل هو من لوازم المذهب، بل هو من لوازم المذهب. يقول الإمام عندهم الخميني في كتاب كشف الأسرار الطبعة الثالثة سنة 1988 صاد 42، يقول متهما النبي صلى الله عليه وسلم أنه فشل في إقامة دولة العدل التي فشل فيها كل الأنبياء، ولن ينجح في إقامة دولة العدل إلا المهدي المنتظر. يقول بالنص صفحة 42 من كشف الأسرار الطبعة الثالثة سنة 1988 بالنص، النبي لم ينجح في إقامة العدل لا هو ولا الأنبياء، ولن ينجح في ذلك إلا المهدي المنتظر. ثم يقول بعد ذلك والمجتمع الذي بناه هو، أي الخميني، في إيران خير من مجتمع الصحابة الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فمن الصحابة من أنفق ومنهم من بخل، ومن الصحابة من جهد، ومنهم من خاف وجبن. أما المجتمع الذي بناه الخميني في إيران فهو خير من الصحابة، وخير من مجتمع الكوفة الذي بناه سيدنا علي، خير من مجتمع الكوفة الذي بناه سيدنا علي. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل هو والأنبياء من قبله في إقامة العدل، ولن يستطيع أن يقيم العدل في الأرض إلا المهدي المنتظر الذي سيخرج فيقتل آل السنة أجمعين، ويبدأ بقتل 5000 من قيادات الدولة الإسلامية، بدءا بالصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وكل الخلفاء وكل القيادات عدا علي وحده، كل قيادات الدولة الإسلامية بدءا من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان انتهاء بكل القيادات، سموهم النواصب، سيقتلهم المهدي المنتظر، ولكثرتهم سيقتل كل عام 500 من قيادات أهل السنة والجماعة، هذا لأن فكرهم قائم على أنهم كفرة وعلى أنهم ظلمة وعلى أنهم غصبوا الأمر من سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. بل أعجب ما رأيت، أعجب ما رأيت، وستتعتى له سبهم العلني وافتراؤهم الفاجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع يا سيدي فيما يرويه إمامهم الكليني في كتابه الكافي في كتاب النكاح، هذا الكتاب عندهم يشبه صحيح البخاري عندنا نحن أهل السنة والجماعة. الكليني في الكافي في كتاب النكاح صفحة 514 بيروي إيه؟ اسمع وانتبه لما أقول جيدا. يقول: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عاريا. أقولها ثانية، يقول إمامهم الكليني في الكافي في كتاب النكاح صاد 514: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عاريا ونصح النساء فوعظهن قائلا: اتقين الله وأنفقنا وتصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ودار الحوار بين الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم وبين النساء وهو عار. هذا كلام يذكره الكليني في الكافي في كتاب النكاح في صفحة 514. يبقى الأصل الأول الذي يجب أن تنتبهوا إليه جميعا وتحذروه أن ركيزة أساسية من ركائز الشيعة في التعامل مع الآخر القيام على السب والقذف والاغتياب لكل مخالف، سواء كانت أمة أو بلدا أو جماعة أو فرقة أو فردا، سواء كانوا أناسا عاديين سواء كانوا علماء، بل لم يسلم منهم الأنبياء. هناك نص عندهم يدعون أنه حديث رواه خبيثهم الأكبر وهو إمامهم الخميني. يروي الخميني حديثا عن إبليس، أقولها وأنا أقصدها، هذا الحديث لا يروى إلا عن إبليس، فمن أمره أن يروي هذا؟ من ابتدع هذا الكلام هو شيطان تفوق على الشيطان في ظلمه وجبروته. يقول الخميني: الناس كلهم أولاد زنا. الناس يقصد المسلمين من أهل السنة، يقصد المخالفين لهم أجمعين، والحديث عندهم وارد في سياق الحديث عن المسلمين من غير الشيعة ويسمونهم النواصب. اسمع اقرأ، اسمع النص بتركيز. الناس كلهم أولاد زنا أو أولاد بغاة زنا، خلا شيعتنا، يعني ما عدا الشيعة، كل المسلمين ما عدا الشيعة عندهم من وجهة نظر الخميني يروي هذا على أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس كلهم أبناء زنا خلا شيعتنا، هذا يرويه الخميني في كتاب المكاسب المحرمة الجزء الأول صاد 251. أقول النص ثانية: الناس جميعا، الناس كلهم أولاد زنا خلا شيعتنا. يقول معلقا على هذا النص: ونصوص أخرى سبقت تبيح اغتيابا وقذفا والافتراء على المخالف. عندهم حلال، مش حلال ان انت تذكره بما فيه، حلال تذكره بما تفتريه عليه، حلال تذكره بما تختلقه عليه، حلال ان تكذب وان تدلس وان تؤلف وان تدبج المقالات والاحاديث المكذوبة والموضوعة التي ما أنزل الله بها من سلطان في اغتيابي وفي قذفي وفي ارتيابي وفي 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 كل المنكرات تنسبها إلى المخالف، بل هو من لوازم المذهب عندهم. يقول الخميني بعدما ذكر النص الناس جميعا أولاد زنا عدا شيعتنا، يقول يعلق على هذا النص قائلا كلام الخميني بالنص، والظاهر من الحديث السابق اللي هو بيروي عن إبليس صدقا وينسبه إلى النبي كذبا صلى الله عليه وسلم، يقول ويستفاد منه جواز الافتراء والقذف عليهم والطعن عليهم بتهم زائفة، ويستفاد منه جواز الافتراء والقذف عليهم والطعن عليهم أو والطعن فيهم. يبقى أساس من أسس الشيعة في حربهم وفي خلافهم اللا أخلاقي مع الآخر، الكذب والطعن والتدليس. فلا تتعجب إن لم يسلم الصحابة منهم وعلى رأسهم أبو بكر وعمر، لا تتعجب إن لم تسلم منهم عائشة وحفصة رضوان الله عليهما وعلى الصحابة أجمعين، بل لا تتعجب إن لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي روى الكليني في كتابه الكافي أنه صلى الله عليه وسلم حاشاه خرج يوم العيد عاريا وخاطب النساء ووعظ النساء وهو عار. طيب لماذا بدأت بهذه المقدمة؟ لتكون منها على ذكر أننا سنذكر افتراءاتهم وضلالاتهم، وسنرد عليها من الكتاب ومن السنة ومن كتب التاريخ الصحيحة ومن العقل. ومن العقل سنطالبك أيها المسلم السني، أيها الشيعي العامي المكذوب عليه المدلس عليه، نخاطبك لله، أرجوك أن تسمعني بقلبك وبعقلك، ودع الموروث الثقافي الكاذب التي جبلت عليه ونقل لك أبا عن جد. اتق الله في قلبك، اتق الله في نفسك، اتق الله في آخرتك، اتق الله في جنتك ونارك، فإنهم يجرونك إلى النار ويبعدونك عن رحمة الواحد القهار، فاسمعني بقلبك وعقلك. الافتراءات على الصحابة لم تبدأ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هم بدأ إشغابهم وبدأت بذورهم الأولى مع وفاة سيدنا عمر ومع وفاة سيدنا عثمان ومع الفتنة التي أودت بحياة سيدنا عثمان ومع قتل سيدنا عمر من قبله رضي الله عن الجميع. بدأت البذور الحقيقية تظهر وبدأ التواجد الحقيقي لهم يظهر، بدأ هذا. لكن لهم افتراءات على الصحابة في قضية إمامة سيدنا علي، هناك نصوص تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته في تولية علي وفي أنه الأحق بالولاية وفي أنه الأحق بالخلافة وفي أن أبا بكر وعمر وحفصة وعائشة وأبا عبيدة ظلموا عليا وتمالأوا على الأمة الإسلامية من أجل ظلم علي، وفي أن عليا رفض ذلك ولم يبايع أبا بكر، وكان له وجه من الناس حياة فاطمة 6 أشهر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه آخر من الناس بعد وفاة فاطمة، وأنه لم يبايع إلا بعد وفاة فاطمة، وأن عمر كان لا يقضي أمرا ولا يبرم أمرا دون علي، دليلا على أن عليا كان أولى بالخلافة منه، وأن الستة أصحاب الشورى تمالأوا على علي وعلى رأسهم عبد الرحمن بن عوف، فظلموا عليا وولوا الأمر للمرة الثالثة لعثمان، والأحق به علي رضوان الله عليهم جميعا وأرضاهم. نكمل بيان ذلك بعد أذان المغرب في هذا الفاصل القصير، فلا تبعدوا عنا، فسنرحل إلى صلاة المغرب سويا إن شاء الله، فتابعونا بعد الأذان.
الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عدنا إليكم بحمد الله بعد الأذان. كنا نقول قبل الأذان إن معتقد الشيعة قائم على السب والافتراء وجواز غيبة الآخر والافتراء عليه بما ما أنزل الله به من سلطان. نبدأ بهذه المقدمة لأن وظيفتنا الرد على هذه الافتراءات بالكتاب وبالسنة وبكتب التاريخ الصحيحة ومن قبل ذلك بالعقل. يقولون على سبيل المثال إن أبا بكر لما ولي الخلافة ظلما وقسرا لسيدنا علي، وهذا سيكون له أكثر من محاضرتين معنا، لكني سأبدأك بأمر مخالف للعقل. إن أبا بكر كما يدعون ظلما فاطمة ارتهى، فأتت فاطمة إلى أبي بكر تسأله ارتهى في أبيها صلى الله عليه وسلم، فماذا قال لها؟ قالوا إنه ظلمها حقها ولم يعطها حقها، وبدأ أبو بكر خلافته بظلم لأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنته. معنا الاتصال ثم نذكر هذه الفرية والرد عليه. السلام عليكم. قطع الاتصال. طيب، يقولون إن أبا بكر بدأ خلافته بفرية وظلم كبير. أول ما ظلم، ظلم مين؟ ظلم فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. النص أنها طلبته إرثها فمنعها. عندنا في البخاري ومسلم، بل أورد الإمام البخاري حديثا عن عمر بن الخطاب يروي الحديث الذي استدل به سيدنا أبو بكر، رواه وسمعه وأقر به 7 من 10 المبشرين بالجنة. سيدنا عمر، سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا أبو عبيدة، سيدنا أبو عبيدة، سيدنا طلحة، سيدنا الزبير، سيدنا عبد الرحمن بن عوف ثامنهم. ثمانية من العشر المبشرين بالجنة في نص عند البخاري، الكل يقول إنه سمع هذا الحديث الذي استدل به أبو بكر على ما فعل. أتت فاطمة تسأل أبا بكر إرثها في أبيها صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد سمعت أباك يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدقة. الحديث عند البخاري. يبقى أبو بكر لم يظلم فاطمة إرثها، وإنما طبق فيها كلام أبيها صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، يا بنت رسول الله، والله لأنت أحب إلي من ابنتي ومن قرابتي، ولا المال في يدك أحب إلي من المال في يد ابنة عائشة، سليني من مال ما شئت، لكن أباك صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. هذا الحديث حدثت حادثة من سيدنا عمر تدل على أن سبعة فوق أبي بكر من العشر المبشرين بالجنة سمعوا هذا الكلام. معنا اتصال أخت أم أحمد، تفضلي. تفضلي اتصال، تفضل. السلام عليكم.
ألو.
السلام. أيوة. عليكم، تفضلي.
الشيخ معايا؟
اه تفضلي. تفضلي اسمعك.
ايوه.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي يا اختي.
الو.
السلام عليكم.
ايوه معايا يا شيخ.
ايوه معاكي محمود شعبان.
ايوه يا شيخ، انا دلوقتي دلوقتي بتكلم عن بعض الناس في البلد او بعض الفئات في البلد بتطالب بالتقارب مع ايران، وناس مش اي كلام، يعني مثلا الاخوان المسلمين اللي هو الدكتور سليم العوة، الناس الكبيره دي. يعني انا على اي اساس يبقى في تقارب مع ايران؟ ازاي يعني؟ ازاي وهم الناس دول يعني ربنا بيقول لنا في كتابه العزيز: اعتبروا يا اولي الالباب. يعني الناس دي بتعمل عمايل في العراق وتقتيل في اهل السنه ونشر المذهب الشيعي بكل الوسائل. هل ده يجوز ان احنا نتقارب مع ناس زي دي؟ عايزين يفسدوا علينا عقيدتنا؟ ده كلام يعني مين يقول كده؟ واللي عملوه في البحرين واكل اهل يعني شيعة البحرين يقتلونا اهل البحرين اللي كانوا بياكلوا معاهم في طبق واحد، هو ده المذهب الشيعي. ازاي احنا نتقارب مع دول عشان نوصل للمستوى ده؟ يعني اسرائيل نفسها بعض الناس يقولوا: طب ما احنا عملنا مع اسرائيل علاقات، طب ما احنا عملنا مع امريكا علاقات. امريكا واسرائيل عايزين مننا اهداف تانية، عايزين استعمار، عايزين موارد، عايزين عايزين عايزين، وهم لهم انهم يفسدوا عقيدة واحدة من عقيدتنا اللي هي الجهاد في سبيل الله. اما الشيعة دول عايزين يفسدوا العقيدة نفسها الاصلية اللي الشعب قائم عليها، لا اله الا الله محمد رسول الله. والمفروض احنا يكون عندنا نبض وناخل الحاجات دي. وبعدين المسلم كيوس فطن، المسلم كيوس فطن، فين هي الفطانة ان احنا نعمل علاقة مع هؤلاء؟ ده والله والله خراب، ودول خراب على الشعب السوري وخراب على العراق وخراب على لبنان. وبعدين احنا نعمل فوق حق احنا غير راضيين دي اصلا اللي هم عايزين يتقاربوا مع الشيعة، وده كلام يعني فارغ. احنا بنفتح علينا باب، بنفتح علينا باب. يعني
جزاك الله خير يا اخت ام احمد. معانا اتصال تاني، اتفضل يا اخت ام احمد. جزاك الله خيرا. معانا اتصال تاني.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم،
اتفضلي.
بعد اذن حضرتك شيخنا، انا
وقت التلفزيون واسمعين
جامده اللي انا معترض عن الاهانات الجامده اللي وجهت للرسول عليه الصلاه والسلام وعلى الصحابه، وازاي احنا دوله مسلمه ازاي نقبل بكده ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما فيش زيه عشان نستحمل عليه كل ده. يعني انا عايزه ارد ليه الاسترة ليه كل ده على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني هو خير الانبياء وخير الرسل وختمهم، يعني ازاي يعني كل ده؟ وما ينفعش يعني، احنا دولة اسلامية وحرام يعني كل اللي بيحصل ده.
جزاك الله خيرا. الاخت الاولى ام احمد جزاها الله خيرا بتسأل عن حكم التقارب مع ايران الذي يسعى اليه بعض الافراد من مثل الدكتور سليم العوى مرشح الرئاسة في مصر. طبعا اشكر الاخت ام احمد حميتها الاسلامية وحبها للاسلام وحبها للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. وقالت القرآن بيقول فاعتبروا يا اولي الابصار، بس انصح لها الآية فاعتبروا يا اولي الابصار وليست يا أولي الألباب، والآية من سورة الحشر. فجزاها الله خيرا على هذه المداخلة الطيبة. ردا على الأخت أم أحمد أقول من يدعو إلى التقارب مع إيران لا يمثل إلا نفسه، أكررها ثانية وثالثة وعاشرة، من يدعو إلى التقارب مع إيران فكريا عقائديا إسلاميا لا يمثل إلا نفسه، لأن من يختلف معنا في ركائز العقيدة الأساسية، من يكفر الصحابة إلا أربعة، من يلعن أبا بكر وعمر، من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في التقصير في إقامة العدل، من يدعي أن القرآن حرف، من يدعي اتهام عائشة بالزنا، من يدعي أن القربة إلى الله رقم واحد قتل النواصب اللي هو إحنا الشيعة يتقربون إلى الله بقتل أهل السنة والجماعة، من يدعي أن أهل السنة أنجاز، أعظم تهمة وأعظم شتيمة الواحد شيعي أن تقول له عظم سني في قبر أبيك، أو استغز واحد شيعي قل له عظم سني في قبر أبيك، في عظم فأبربوك لواحد سني يعني أبربوك نجس. معنا سؤال، معنا اتصال. طيب عظم سني في قبر أبيك، بنقول هؤلاء لا يقبل التقارب معهم، لكننا نقول نفرق بين الفكر والسياسة، أن يكون لهم سفارة عندنا ولنا سفارة عندهم من التبادل السياسي لا شيء في ذلك. السياسة وضع والفكر والشرع والإسلام وضع تاني. العدو الصهيوني، العدو الأمريكي، أعداؤنا في الغرب لهم سفارات عندنا ولهم تبادل دبلوماسي معنا، هذا وضع. سياسة وضع، أن يعاملوا مثل اليهود ومثل الأمريكان سياسيا لا شيء في ذلك. إنما تقارب فكري لا. الدكتور سليم العوى حينما يتكلم لا يمثل إلا نفسه إن كان قال ذلك، وقد أدي إلي من بعض طلبة العلم أنه قال ذلك، فهو لا يمثل إلا نفسه. هذا الذي بدأت به هذه الحلقة من أن معتقد الشيعة قائم على كيل الاتهامات بالباطل والافتراءات على الآخر، لأن وظيفتنا في هذا البرنامج الرد على هذه الاتهامات وعلى هذه الافتراءات. قبل أن أرحل وأختم أرد رد عقلي على افتراءاتهم على أبي بكر أنه ظلم فاطمة إرساه. قلنا أن سيدنا أبو بكر ما ظلم فاطمة وإنما نفذ فيها حديث أبيها صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث. وسيدنا عمر لما أخذ سهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعله في أموال المسلمين وفي فقراء المسلمين أراد علي والعباس أن يتصرفوا فيه في فقراء المسلمين بمثل تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجمعهم ومعهم مع سيدنا علي وسيدنا العباس ستة من المشهود لهم بالجنة من العشر المبشرين بالجنة الذين ذكرتهم فيما مضى. الكل أقر أنه سمع هذا الحديث من الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكننا نرد ردا عقليا على هذه الفري. بيقول أن أبو بكر ظلم ستنا فاطمة في إرسها، وعمر من بعده ولي وظلم فاطمة في إرسها، وعثمان من بعده ولي فظلم فاطمة إرسها. بنسأل سؤال، ولي الأمر من بعدهم سيدنا علي وأبناؤه الحسن والحسين من أبناء فاطمة الذين سيرثون إرث أمهم في أبيها جدهم صلى الله عليه وسلم موجودون، لماذا لم يأخذ علي إرث أبنائه من جدهم صلى الله عليه وسلم وهو خليفة المسلمين ويعطيه لهم. لو أن أبا بكر وعمر وعثمان ظلمه، نفترض هذا جدلا وكذبا أنهم ظلمه وظلموا أبناء فاطمة حقهم في إرث لجدهم صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي اللي هو أبوهم ولي أمر المسلمين وأصبح خليفة المسلمين قرابة 4 سنين، لماذا لم يأخذ حق أبنائه ويعطيه لأبنائه؟ لماذا مارس الظلم بعد الثلاثة لأبنائهم؟ لا لشيء إلا لأنه ليس ظلما، وإنما لأنه اقتنع بحديث ابن عمه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يورث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما تركه صدقة، وقد نزه الله الأنبياء عن أن يورثوا مالا أو أمور دنيا، إنما ورثوا علما وأمور آخرة إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء. سنكمل المسيرة في بيان اتهاماتهم للصحابة بالترتيب التاريخي، ثم نرد على ذلك من الكتاب والسنة. أول أمر نعيدكم به افتراؤهم على سيدنا أبي بكر أنه أخذ الولاية قصرا من سيدنا علي. سنفجأكم بمفاجأة شهادة علي في الصحيحين وغيرهما لأبي بكر وعمر، افتاء علي لأبي بكر وعمر أنهما أفضل من قول علي والله لا أتين برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفترين، أي أن هذا افتراء حينما تفضلني على أبي بكر وعمر. قول علي من أقوى الناس، من أشجع الناس، من أفضل الناس بعد سيد الناس؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين، قال بل أبو بكر، فوالله من خير أبو بكر أم مؤمن آل فرعون الذي أثنى عليه القرآن؟ قال أبو بكر خير من مؤمن آل فرعون، فهذا رجل كان يكتم إيمانه، يقصد مؤمن آل فرعون، وأبو بكر كان يعلن إيمانه ويحفظ ويحافظ على نبيه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.